بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. واضح الصوت؟ نعم. صوت واضح. ننتهي إن شاء الله دروس التوحيد الفلسفي. وش المقصود بالتوحيد الفلسفي؟ وش تتوقعون من أدرس التوحيد الفلسفي؟ معنى التوحيد بعد عليه السلام، ليش قيدنا بالفلسفة؟ يعني تقصدكم زهرة مثلا فلسفة التوحيد؟ معنى التوحيد وش تقصدكم فيه؟ يعني الفلسفة غيرتونها بلفظ المعنى؟ فلسفة التوحيد، المواضيع الفلسفية التوحيد، أحد عنده جواب بعد؟ إذا في عندنا قولين، القول الأول فلسفة التوحيد، والقول الثاني المواضيع الفلسفية في التوحيد. وش الفرق بين القولين؟ وش الفرق بين فلسفة التوحيد والمواضيع الفلسفية في التوحيد؟ من الناحية النحوية، عموم وخصوص إذا قصدكم هني بالمواضيع يعني قواعد التوحيد، صح؟ القواعد اللي بتنت عليها التوحيد أحيانا تكون قواعد فلسفية، أحيانا تكون قواعد نقلية، أحيانا تكون المباني اللي ابتنى عليها مسألة التوحيد. إذا نتكلم عن التوحيد الفلسفي، معنى التوحيد الفلسفي إن شاء الله بيجي لنا بعد شوي، معنى الفلسفة ومعنى التوحيد و الآراء في التوحيد. البعض يقصد بالتوحيد الفلسفي المعنى الأول الذي ذكرتونه، والبعض يقصد فيه المعنى الثاني. فعندنا في معنيين، فلذلك لابد في البداية إن إحنا نبين المقصود من التوحيد الفلسفي، هل هو المعنى الأول أو المعنى الثاني. وبناء على مقصودنا بنبين طرق دراسة التوحيد. في عدة طرق لدراسة التوحيد. من هي التوحيد الفلسفي؟ من هي الطريقة الفلسفية؟ وبنبين لماذا اخترنا التوحيد الفلسفي الغاية من دراسة التوحيد الفلسفي، وطريقة تدريس المعارض. وش نقصد بطريقة تدريس المعارض؟ يمكن بعضكم درس قبل فلسفة الأخلاق أو فلسفة الحقوق أو ملخص الفلسفة أو الأصول، تلخيص الأصول للجامعة اللي الحين بعض الأخوات يدرسونه. وش الهدف من المعارف؟ المعارف مو الهدف منها إعطاء معلومات، وإنما الهدف منها تصحيح مسار المعلومة، تصحيح مسار المعلومة، وضع المعلومة بشكل واضح في موضعها في المنظومة المعرفية للطرف المقابل. ولذلك دورات المعارف يعني نحن نعرف الشيء، مو نحن تعلمناه. يمكن المعلومات موجودة عندكم، ولكن نحن نحطها في موضعها، نبني المنظومة بشكل واضح، علاقة كل مسألة بالمسألة اللي بعدها تصير واضحة. هذا معنى المعرفة. فطريقة تدريس التوحيد الفلسفي بتكون بهالطريقة. بما بنشوف بعد شوي يمكن أكثر المعلومات مرة علينا، ولكن إحنا اللي بنسوي منه إحنا بنرتب هالمعلومات حتى نصير نعرفها، تصير واضحة عندنا. زي ما اسمنا واضح، تصير بعد هالمعلومة معروف عندنا، نعرف متى نستخدمها وين نحطها. في البداية نفكر نحلل المقصود بالتوحيد الفلسفي. طبعا مر عليكم من قبل ان الفلسفة يعني الفيلسوف هو المحب للعلم والحكمة. اما الفلسفة في الاصطلاح فلها اكثر من معنى. هني ذكرنا بس معنيين. المعنى الأول اللي هو المعنى العرفي الذي ذكرتونه في البداية الذي ذكرته زهرة. العرف لما يقول لفلسفة الشيء الفلاني يعني يقصدون فيها وش؟ الغاية من الشيء الفلاني، الغرض منها. مثلا أحد يسأل وش فلسفتك في الحياة؟ وش غاية؟ وش هدفك من الحياة؟ وأحيانا لا، أحيانا فلسفة الشيء يعني وجود الشيء، حقيقة الشيء، هذا معنى من المعارف. وأحياناً فلسفة الشيء يعني الجهة العقلية من الشيء، عقلنة الشيء، كيف نتعقل هذا الشيء. إذا في عدة معاني إلى الفلسفة. التوحيد الفلسفي له صياغة أخرى، وهي فلسفة التوحيد. اللي يسمونها بالفلسفات المضافة. فلسفة التوحيد، فلسفة الأخلاق، فلسفة الفن، فلسفة الحقوق، فلسفة الدين، فلسفة العلم، فلسفة علم النفس، فلسفة علم الاجتماع، فلسفة الفقه، فلسفة الأصول، وإلى ولا نهاية. إلى كل علم في علم قبلي لا هو فلسفة هذا العلم. الفلسفات المضافة وش المقصود فيها؟ المقصود فيها هو نفس المعنى العرفي للفلسفة، يعني الغاية منه. وهذه الغاية الغاية العقلائية يعني بالإضافة إلى المعنى العرفي في الفلسفة المضافة هو نفسه يجد الغاية ولكن يستبدل الغاية العقلانية العقلائية. هذه الغايات العقلائية تهتم بويش؟ تدرس ويش؟ وشو مسائلها؟ وش مسائل الفلسفة؟ الموجود بما هو موجود يعني الوجود وحيثيات الوجود. الوجود وحيثياته كم حيثية للوجود؟ كم حيثية للوجود؟ ثلاثة وسيدي النقضية بعد تقييدية والاندماجية والاندماجية بعد في عندنا الحيثيات الاندماجية والحيثيات التقييدية والحيثيات النقضية. الاندماجية مثل وعيش حيثية اندماجية للوجود. أهم حيثية اندماجية عند ملا الصدرة أي حيثية؟ أثامية أبسارة أهم حيثية اندماجية عند ملا الصدرة هي العلم. العلم حيثية اندماجية صح؟ العلم والعالم اتحاد العلم والعالم والمعلوم زين. والحيثيات التقييدية مثلا هذا الوجود يتقيد بالعلية ذاك الوجود يتقيد بالمعلولية يتحيث بالمعلولية العلية والمعلولية الوحدة والكثرة هذه حيثيات تقييدية. فالحيثية التعليمية هي من نوع الحيثيات التقييدية الأنفس والمقام. أما الحيثيات النقضية هي الماهيات وملحقات الماهيات مثلا الكم النوع كلها حيثيات نقضية. زين إذا الفلسفة تدرس الوجود وحيثيات الوجود الوجود وما يترتب عليه من أحكام وفروع هذه الأحكام يعني فروع الحيثيات. فلما نقول التوحيد الفلسفي يعني بيان التوحيد بطريقة فلسفية يعني نمسك التوحيد كحيثية لأن التوحيد الوحدة والكثرة التوحيد حيثية وحيثيات الوجود صح؟ لما ندرسها بطريقة فلسفية يعني نأخذ الحيثية حيثية الوحدة التوحيد ونضعها في قالب الفلسفة يعني لا ترس هذه الحيثية على مباني فلسفية الوحدة في الفلسفة توحيد في الفلسفة وما يترتب على هذه الحيثية من أحكام وآثار. واضح على التوحيد الفلسفي؟ في سؤال المراد التوحيد الفلسفي طرق دراسة التوحيد في عندنا كم طريق إلى المعرفة عندنا؟ أربع طرق صحيح؟ تجربة، الحزب التجربة، النقل، الفلسفة والعرفان، كذلك هني نفس هالطرق نقدر ندرس فيها أو خلوها دعوة هذه أو فرضية إلا عندنا نفس هذه الطرق إلى كل حيثية من حيثيات الوجود إلى كل مرتبة وجودية إحنا نقدر ندرسها من جهة تجربية حسية من جهة نقلية من جهة عرفانية من جهة حسية إذا عندنا أربع طرق للدراسة أربع أدوات أربع آلية كذلك التوحيد نقدر ندرسها من التجربة بالحس والقرآن بيّن لنا كثير من الآيات ودعا إلى التفكر في السماوات والأرض وآيات السماوات والأرض فالتجربة طريق موصل إلى التوحيد التوحيد التجربي أو التجريبي أو الحس أيضا النقل الآيات والروايات طريق موصل إلى التوحيد التوحيد العرفاني الكشف مكشفات والتوحيد الفلسفي يعني طريقة العقلي لوش استبعدنا التوحيد التجريبي هل يمكن البدء بالتجربة للوصول إلى حقيقة التوحيد وما يترتب على التوحيد من آثار وأحكام لو إيش لا؟ وإيش المشكلة الأساسية في هذا الطريق؟ طريق التجريبي قل لنا القرآن ذكر كثير من الأمور الحسية وإيش نعرف من خلال تجاربنا مع الحياة ومرورنا بتجارب مختلفة؟ حسنا بعض التجارب لأنه فيها تعمق توحيدنا بالله سبحانه وتعالى إلا أن التجربة طريقة إلى التوحيد ولكن وش المشكلة في التجربة إلا تمنعها من أن تكون الطريقة المعتمد عليه في التوحيد وإنما طريق مساعد وليس طريق تأسيسي للتوحيد وش المشكلة الأساسية في التجربة اللي تخلينا ما نخليها طريقة أساسية؟ حدود التجربة بعد نقطة مهمة في العقائد إحنا لو إيش ندرس العقيدة لو إيش نبحث عن وجود الخالق وعن الخالق واحد أو صفاته أحسنتم علينا في المختبر في التجربة ما يمكن نستنتج حقائق أو بشكل أدق ما يمكن نستنتج قوانين عامة قوانين ثابتة أخذنا في المنطقة من قبل أن التجربة لا تفيد اليقين يعني ما فيها قانون يقيني كل قانون تجريب قابل للتغيير صحيح؟ عشان لو اكتشفنا قانون أي قانون كان؟ أي قانون؟ فيزيائي كيميائي أي قانون تجريب اكتشفناه بالتجارب و تم إثباته فالحين هو ثابت صح؟ ثابت واعتمدنا عليه ورتبنا عليه آثار وكتبنا فيه كتب ودرسناه في المدارس والجامعات فهو ثابت يعني اعطيناها نسبه 100%، عارفينها كما نتعامل مع اليقينيات. لكن لو سالنا اي فيزيائي اي كيميائي العلم يتطور او لا، اي طبيب العلم يتطور ولا لا، وش يعني تطور العلم في العلوم التجريبيه؟ وش معنى يعني انها القوانين قابله الى تغيير، صحيح؟ يعني لكن عاطين نسبة 100% ممكن بعد 10 سنوات، بعد 50 سنة، بعد 5 سنوات يصير لكن نعتقد بأنه باطل، يعني هذا أعطنا نسبة 100% يعني حق ومشروع باطل، يصير إذا كنا نعتقد أنه باطل صار ولا 100% وهذا كله صار باطل، إلا كنا نحسب حق ويقين. يعني في العلوم التجريبية تطور العلم يعني توجه نحو باطل، يعني ذاك اللي احنا اليوم نشوفه باطل بكرة نعتقد انه حق وثابت. لو صارت هالشكل ان تطور العلوم التجريبية معناتها وضع الباطل مكان ما كنا نعتقد على حق، يعني توجه نحو الباطل، لأن العلوم التجريبية تفيد اليقين، لأن العلوم التجريبية ما تعطينا قوانين عامة كلية. ولذلك حتى اللي اعتمدوا على التجربة وصلوا إلى الاعتراف بأن ما عندنا شيء قطعي، كل شيء احتمالات، كل شيء فرضيات. شنو تسمى القانون قانون لما يكون ثابت، لما يكون عام؟ لا يميز القانون عن الفرضية أن الفرضية احتمالية ما تثبت 100%، لكن القانون يعني ثبت 100%، هذا قانون يعني خلاص ثابت 100% ما في شك. ولذلك كثير من العلماء التجريبيين لما يتراجعون عن قانون من القوانين أو يكتشفون خطأ يقولون لنا أصلا ما عندنا شيء ثابت، ما عندنا شيء قطعي، كل اللي بين أيدينا احتمالات فرضيات، وبالذات يبدأ يشكك في كل حاجة لأنه ما في شيء قطعي، ما في قانون. إذا الاعتماد على التجربة يوقعنا في الشك، لأن التجربة لا تفيد اليقين، ما تعطينا إلا فرضيات واحتمالات، ما نقدر نوصل إلى اليقين بمسألة من خلال التجربة. التجربة ما عندها قابلية أن توصلنا إلى اليقين. التجربة مفيدة، مفيدة بويش؟ نستفيد من التجربة، ما نستغنى عن التجربة، ولكن نستفيد منها في حل المشاكل العملية. يعني مثلا في الطب وصلوا إلى هالعلاج لحل المرض الفلاني، لكن ما يتوقف يقولون خلاص هذا هو العلاج إنه ما ينتهينا، وإنما يبحثون عن علاج أفضل. إذا لحل المشاكل بشكل آني عملي يكون للتجربة، فالتجربة ما فيها قانون ثابت، ما في قانون ثابت، كل هنالك لمعالجة مشاكل ومسائل آنية. حتى القوانين اللي احنا نتوقعها ثابتة كثير منها ثبت بطلانة أو بيثبت بطلانة. القوانين التجريبية مثلا قانون نيوتن للحركة، القانون الأول، وشوفوا تذكرون قانون الحركة الأول على الحركة. عن حركة الأجسام، قوانين الحركة، أول قانون مشهور. القانون الأول إن الجسم إذا تحرك بوسط قوة، يعني دفعنا جسم معين مثلا كورة شفناها، زين، وش بتصير فيها؟ بتظل متحركة دائما، حركتها إلى ما لا نهاية، ما لا يوجد مانع يمنعها من الحركة. مثلا إذا حركنا مثلا السيارة بواسطة محرك، المحرك يعطيها قوة، زين، يعطيها طاقة تشتغل. حتى لو طفينا المحرك، السيارة تبقى تتحرك إلى ما لا نهاية، ما لا يواجهها مانع، مثلا اصدكاك مانع يمنعها عن استمرار الحركة، أي كان هذا المانع. حتى الكورة لما نشوفها، لو توقف يقول توقف لأنها تتعرض للاحتكاك بالأرض وبالهواء وما أدري وش، فهذا تسبب موانع إلى إيقاف الحركة. والله أصل الجسم مجرد ما يتعرض إلى قوة تدفعه للحركة لا يمكن أن يتوقف. هذا القانون الثابت درسناه ولا في المدرسة، في مشكلة مهمة، هذه في الفلسفة غير مقبولة، من القوانين غير مقبولة. وش مشكلة هذا القانون؟ تتوقعون وش مشكلته؟ الحين اخذوا هالقانون وحطوه في قالب فلسفي. لما نبغى نحط هذا القانون في قالب فلسفي، أهم شيء في هالقانون وشو؟ إن المتحرك يحتاج إلى محرك، صح؟ يحتاج إلى محرك في إيجاد الحركة فقط. أما الاستمرار فهو عند القدرة على الاستمرار، خلاص يستمر إلى ما لا نهاية. المحرك والمتحرك في الفلسفة وش يسمونها؟ أي حيثية من حيثيات الوجود، ذكرناها من شوي. تقييدية، من أي أنواع الحيثيات التقييدية؟ المحرك والمتحرك علة ومعلول، صح؟ المحرك علة للمتحرك، علية ومعلولية. إذن نشوفها في قالب العلية والمعلولية. نيوتن ايش يقول؟ نيوتن يقول المعلول يحتاج إلى علة في إيجاد الأثر فيه، أما في استمرار هذا الأثر ما يحتاج فيه إلى علة. هذا يقال في التوحيد، يقال في الإيمان بالله. ولذلك نيتشه من علماء مفكرين القرن العشرين يقول أن الله مات والبشر هم من قتلوه، يعني أن الله سبحانه وتعالى احتاج لا في الإيجاد فقط، أما في استمرار الحياة ما احتاج فيه لله سبحانه وتعالى. نحتاج إلى العلة في الإيجاد، أما في استمرار المعلول ما يحتاج فيه إلى الله. هذا القانون نيوتن الأول. لما نحطه في قالب عقلي نشوف أن العقل يبطل القانون. بعد في مشكلة ثانية القانون، وهي أن التجربة مو بس القانون، القوانين التجربية بشكل عام ما تشوف في علاقة بين المحرك والمتحرك. يعني عشان تصير الحين السيارة مو لازم أعرف سواقها مثلا مرة والله رجال، سواقها مثلا إلا شغل المحرك حتى تتحرك السيارة، مو مهم شيء في فصل العلة. انفصال العلة لا تؤثر على انفصال المعلول، المعلول منفصل تماما الانفصال عن العلة. عشان مثلا لما نبني بيت، هل شكل المهندس اللي هندس هذا البيت يأثر على شكل البيت او على خصوصيات البيت؟ عضو المهندس يأثر على خصوصيات البيت، خصوصيات المهندس ما تأثر على خصوصيات البيت. البيت منفصل عن المهندس، زي ما احنا نبغى يسوي البيت يسوي، فخصوصياته ما تأثر. في العلوم التجريبية زي ما يعرفون في المنهج الجديد الشيخ الصحي يسير يشوفون تعاقب الأشياء، ما يشوفون الأشياء مرتبطة بعضها البعض. في تتالي المهندس يبني يشكل البيت بعد بناء المهندس، إذا في تعاقب في تتالي، ما في معية، ما في اشتراك، ما في جهة اشتراك، ما في خصوصيات مشتركة بين العلة والمعنى. هل بعد من المشاكل اللي تقع فيها التجربة؟ ولذلك التوحيد لا يمكن إثبات بالتجربة. نعم التجارب ممكن تكون علامات على التوحيد، لكن إن احنا نأسس التوحيد بالتجربة نفس التجربة ما عندها القابلين. احنا اخذنا قانون نيوتن كمثال، انتم ناخذ قاعدة ثانية من القواعد الفيزيائية وحاولوا تطبقونها على اي قاعدة فلسفية تعرفونها، اي قاعدة جربوا شوفوا وش تطلع لنا النتيجة. ان شاء الله عندنا اسبوع لا. الطريقة الثانية إلى دراسة التوحيد بالطريقة النقلي، أنا واضح الطريقة النقلي أيضا ما يصلح إلى تأسيس التوحيد، فنحن تونا نتكلم على التوحيد كيف نرجع إلى إثبات التوحيد بالنقل. يعني نحتاج إلى إثبات التوحيد وإثبات النبوة، بعدين إثبات القرآن وصدق النبي صلى الله عليه وآله، بعدين صدق الله سبحانه وتعالى، بعدين نتكلم عن التوحيد بالنقل. هو يصلح أيضا إلى تأسيس مسألة التوحيد. التوحيد العرفاني، التوحيد العرفاني وعليكم في نظرية المعرفة، لأن أول شيء المكاشفات الشخصية ما تقبل النقل والانتقال، ننقل المفاهيم ما ننقل نفس المكاشفة، وبالتالي ما يحصل اليقين عند الطرف الآخر ليس مع المكاشفة. وأيضا تعتمد التوحيد العرفاني، هذه نقطة مهمة، تعتمد على أول شيء نثبت الدين حتى بعدين نبحث بأي عرفان، توحيد عرفان بأي عرفان، عرفان الإسلام، عرفان اليهود، عرفان المسيحية، عرفان البوذية. أي أفعال نتبع حتى نثبت هذا التوحيد. ولذلك إذا التوحيد الإرفاني يحتاج إلى تأسيس وينفع يكون أساس. ولذلك لدراسة التوحيد لا يمكن دراسته كتأسيس كأساس إلا بالفلسفة بالتعقل قواعد العقلية. ولذلك استخدم التوحيد الفلسفي. طبعا في انواع ثانيه الى التوحيد، هل صار واضح كيف ان احنا يعني على اي اساس سميناه تجريبي نقلي عرفاني فلسفي؟ في عندنا مثلا يدرسون التوحيد الاجتماعي، التوحيد في المجتمع، يعني ياخذون مباني علم الاجتماع ويدرسونها على اساس التوحيد حتى ينظرون الى نتيجه ان الموحد في المجتمع كيف لازم يصير. اذا في عندنا عده طرق للتوحيد. هذه الطرق الأربع اعتمدنا فيها يعني العامل المشترك بينها أن كل هالطرق الأربع هي آليات للمعرفة. أحيانا يكون لا، العامل المشترك بين أقسام التوحيد تربية الإنسان، هداية الإنسان، ولذلك يصير عندنا الأنواع تختلف، مثلا التوحيد الاجتماعي، توحيد الأنفسي، فحسب جهة الاشتراك تطلع عندنا جهات أو أبعاد مختلفة إلى التوحيد. في سؤال لني؟ في سؤال؟ الدروس اللي بناخذها تقريبا تنقسم الى قسمين. القسم الاول بنبين اول شيء المباني الفلسفيه حتى تصير واضحه عند الجميع، المباني والمفاهيم الفلسفية. والقسم الثاني يتكلم عن ايش؟ بنطبق ذي المفاهيم على ابحاث التوحيد وما يتفرع عن التوحيد. الاجتماعي لا، الاجتماعي تقسيم ثاني للتوحيد، عندنا أربعة أقسام على أساس الآليات، اللي هي التوحيد النقلي والتوحيد الفلسفي والتوحيد العرفاني والتوحيد التجريبي على أساس آليات المعرفة. أما مثلا على أساس هداية الإنسان تربية الإنسان ينقسم إلى قسمين، يعني على أساس العامل المشترك يختلف التقسيم، عندنا مثلا تقسيم الأنفسي والتوحيد الأنفسي والاجتماعي. هذا وش العامل المشترك بينها؟ الهداية. طبعا التوحيد الاجتماعي والتوحيد الانفسي بعد ما ندرسهم في البداية، لابد ان يعني تكون في مرحلة ثانية. اول شيء ناخذ عقلنا في التوحيد، بعدين هالتوحيد اثر على المجتمع، كيف يخلق انسان اجتماعي موحد. يعني ندرسه من جهة علم الاجتماع ومن جهة علم النفس معرفة النفس، فيصير عندنا توحيد اجتماعي وتوحيد انفسي. هذا تقسيم ثاني. يعني أقول وإيش إن التوحيد يدرس من عدة أبعاد، في عدة أبعاد للتوحيد. إحنا لما نأخذ هني التوحيد الفلسفي، في البداية لازم نذكر باختصار أهم المباني الفلسفية. واهم احنا نذكرها كلها ان شاء الله لا تتعلق بالتوحيد. من الصفر بنبدا شوي بنبني المباني، وبعد ما نخلص المباني يعني كنا مراجعه سريعه الى الفلسفه، المباني الفلسفيه اللي تخص التوحيد، لان في مباني تخص المعاد، مباني تخص النبوه، هذا ما بناخذها، يعني علاقه الانسان بالانسان ما بناخذها، داخل الخلف التخيل يعني علاقة الله بالإنسان. زين، وبعدها بنطبقها على مسائل التوحيد. هذا عن فلسفة التوحيد. زين، إذا الباب الأول شو اسمه يتعلق بهذا الكتاب اللي هو توحيد الفلسفة للشيخ مصباح، يتعلق ب مباني الفلسفة اللي تتعلق بالتوحيد، يبتن عليها التوحيد. أول شيء تبي المفاهيم، عادة الشيخ مصباح الشكل، الشيخ مصباح في البداية وش يسوي؟ يبين المفاهيم حتى ما يصير خالص عن السامع أو الطالب، يبين المفاهيم وأقسام هذه المفاهيم. أهم مفهوم أساسي يعتبر في الفلسفة هو مفهوم الضرورة. وهالمفهوم مفهوم الضرورة زي ما بنشوف نستنتج منه عدة قواعد فلسفية. إحنا هنا وش نقول؟ هذا كله دارسين أنتم، إذا دارسين فلسفة دارسينه. زين، وحتى في المنطقة يدرسون هالمفاهيم. إحنا هنا نبغي نرتب القواعد زي ما قلنا في البداية. دورة المعارف ما تعطي لنا معلومات جديدة قد ما ترتب المعلومات اللي موجودة عندنا. وش معنى الضرورة؟ حتى نمر عليكم بالضبط. مفهوم الضرورة في المنطقة في الفلسفة. وش المقصود بالضرورة؟ شوف الحين دلنا الأخوات. اقرأوا كل الأسئلة وحاولوا تفكرون فيها. ما الفرق بين السكر حلو والشاي حلو والملح حلو؟ احنا هنا نتكلم عن الضرورة. الضرورة وأنواع الضرورة، زين؟ لأنه ما أقصد الضرورة البداهة. عشان كده قلت لكم اقرأوا باقي الأسئلة عشان يصير في ذهنكم واضح شو المقصود بالضرورة المقصودة عندي. بعدين هذه الجمل السكر حلو والشاي حلو والملح حلو، هل يمكن إضافة كلمة الضرورة على كل جملة ولماذا؟ من خلال السؤال الأخير يمكن يبين معنى السؤال الأول وش المقصود بالضرورة. ناخذ 5 دقائق لحل الأسئلة. وش النسبية ذهب؟ أذكر ولا يعني لفظة الضرورة نظيفة أو ما نظيفة؟ خلنا نبدأ من السؤال الأول، معنى الضرورة مع الالتفات إلى بقية الأسئلة. يعني السؤال الثاني والثالث يبين لنا وش قصدنا من الضرورة هي؟ ما نقصد من الضرورة يعني البداهة هي. وش نقصد من الضرورة؟ إلا أحياناً نقدر نضيفها في الجمل المذكورة في السؤال الثاني مثلاً السكر حلو، نضيف ضرورة ولا ما نضيف؟ الضرورة المنطقية يعني يجب ثبوتها؟ لا، اندواجية. الحين نوعها ضرورة تعتبر حيثية قصدكم صح؟ طيب نظيف. السكر حلو نظيف الضالورة صح؟ الشاي حلو. عارض يعني ممكن يعرض ممكن ما يعرض. نظيفة ولا ما نظيفة؟ ما نضيفها كلها بتقول ما نضيفها تضاف بالنسبة زهرة تقول في أحد عنده جواب لا تكتبون بس ما توصل الصفة الذاتية للشيء ممتاز زهرة نفس اللي ذكرت فوق سارة الظاهر ألا يجب ثبوته لا يعني وشو يجب ثبوته لا يعني صفة ذاتية زي ما ذكرت الزهرة أو يعني ما ينفك عن الموضوع يعني الحكم لا يمكن أن ينفك عن الموضوع يصير ضرورة أحيانا للحكم ضرورة ذاتية زي ما عبر الزهرة ريحتني يعني زي أما أحياناً الحكم قد ينفك عن الموضوع هذا يصير ضرورة ذاتية؟ لا يصير ضرورة لكنها غير ذاتية وش يعني غير ذاتية؟ يعني اكتسبها بالغير يعني الشاي صار حلو بواسطة السكر هو الشاي بذاته مو حلو صح؟ فالضرورة مو ذاتية لكن هي ممكن أكتب الشاي حلو بالضرورة بالغير مو الضرورة الذاتية لكن السكر حلو بالضرورة الذاتية الشاي حلو بالضرورة بالغير زين الملح حلو أحطه هي بالضرورة ولا لا مستحيل يصير الملح حلو إذا هني وش أحرق؟ بالامتناع بالامتناع مستحيل ممتنع ممتنع أن يكون حلو إذا الضرورة وش المقصود فيها؟ الانفكاك أو عدم الانفكاك يعني مثلا أقول بالضرورة هالشيء كذا معناته أن الموضوع الحكم لا ينفك عن الموضوع زين مثلا الحلاوة ضرورية للسكر يعني لا يمكن أن تنفك عنه لا يمكن أن يصير السكر مالح أو مر أو غير إذن الضرورة يعني عدم الانفكاك بين الحكم والموضوع استحالة الانفكاك بين الحكم والموضوع إذا كانت استحالة الضرورة تصير استحالة انفكاك الضرورة تصير ذاتية إذا كانت لا ممكن تنفك وممكن ما تنفك تعتمد على شروط خارجية يعني إذا حطيت في الشاي سكر في الشاي الخارجي فيصير إذا حطيت في الشاي سكر يصير الشاي حلو لكن الأولى ما تحتاج إلى شروط خارجية هو بذاته يتصف بي على الحكم في هذا الوقت بعد شوية مو الوجود ينقسم بعد شوية ما أخذ يعني أنه الواجب والممتنع والممكن ان الواجب والممتنع والممكن لا تعي خلنا مش جوجه. اذا الضروره صراحه ايش معناها؟ الضروره يعني عدم الانفكاك بين الموضوع والحكم. اذا الضروره وش فيها؟ نسبه. الضروره نسبه يعني علاقه الموضوع والحكم، تبين علاقه الموضوع والحكم. فالضروره تشير الى النسبه والعلاقه بين الموضوع والحكم. هذه النقطه بعد مهمه. الضروره نسبيه. واضح؟ الضروره وش فيها؟ نسبيه، يعني تحتاج الى موضوع ونحتاج الى وصف وموصوف، موضوع وحكم. ولذلك اللي قالت ابن شوي ان الضروره حيثيه انجماجيه، لا، الضروره مش حيثيه، الضروره نسبه. نسبه هذه الحيثيه الى المتحير، نسبه هذا الحكم الى المحكوم عليه، الى الموضوع. واضح؟ نسبه شيء لشيء. هالنقطة مهمة، يعني الضرورة مالها وجود منفصل عن الموضوع والحكم، وإنما هي متطورة بالموضوع والحكم. زين، بتفيدنا بعدين في التوحيد. الضرورة الشرطية مثل السكر حلو، الضرورة الغيرية، الضرورة الذاتية يعني ما يحتاج الموضوع للحكم عليه بهذا الحكم لو بالحلاوة، ما يحتاج السكر حتى نحكم عليه بالحلاوة إلى أمر خارجي، شروط خارجية عنه، هو بذاته